قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وهذا المنهو مأخوذ من اليهود الذين كانوا وكما سلف يرون اعتزال النساء تماما في المحيط، فلا يساكنوا النساء ولا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في البيوت إذا حاضت. فلما نزل قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر مع الحيض، قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع. فالبخاري يورد بعض الأمور التي يجوز فعلها، يجوز للحيض أن تفعلها مع زوجها، ومن ثم للزوج أن يتعامل مع الحائض فيه. فقال فيما قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، أي يجوز للمرأة الحائض أن تغسل رأس زوجها وأن ترجل رأس زوجها. ومن ثم في هذا الباب لا مانع من أن تدخل المرأة الحائض على ميتة تغسلها تكفنها، في داخلة ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لأبي هريرة لما قابله أبو هريرة وانخنس، قال كنت جنبا كرهت أن أجالسك يا رسول الله، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فعلى ذلك يجوز للحائض أن تدخل على المرأة الميتة تغسلها تكفنها، لا مانع من ذلك. يجوز لها أن تغسل رأس زوجها، أن تمشط لزوجها رأسه، لا مانع من ذلك. وستأتي صور من صور المباحات مع الحائض والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، وكما قال العلماء في توصيف العلماء في توصيف الأئمة مالك إمام أهل المدينة في زمانه، والأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وابن المبارك إمام أهل خراسان في زمانه، فكذا ذكر العلماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالة عروة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجله تعني تمشطه. إذن يجوز لزوجتك أن تمشط لك رأسك، أن تمشط لك شعر رأسك لعلك تفعل. قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. شعر رسول الله كان طويلا، كانت له جمة أحيانا تضرب من كبيه، وأحيانا كان شعره يكون إلى أنصاف أذنيه، ففي الغالب كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، هذا الغالب. بل نقل العلامة ابن القيم رحمه الله فيما نقل أنه لم يكد يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام حلق الشعر إلا في نسك، إلا في نسك كذا قال. لكن عموما كل جائز، جائز التقصير، جائز الحلق، لكن جائز التقصير وجائز الإطالة. وأما الحلق ففي الجملة يكره لكونه شعار للخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في رواية سيماهم التحليق، قيل الجلوس حلق وقيل تحليق الشعور، فتحليق الشعور لغير حاجة في الجملة يكره. هذا ولقد ورد في النهي عن القزع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقه كله أو اتركه كله. البعض يعله بهذا اللفظ ويحتاج إلى مزيد بحث معي إن شاء الله. البعض يقولون أصله النهي عن القزع ولفظ تحلقه كله واتركه كله نحتاج إلى مزيد بحث حولها، وإن كانت وردت في الصحيح محتاجة إلى مزيد بحث عند علماء العلل. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعره في الغالب طويلا عليه الصلاة والسلام، ولكن يكرمه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف كما ترون. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف. سنة المسلمين من قبل إثبات الوصل بين الولد وأبيه، تكرر الكلام على هذا مرارا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم ومريم ابنة عمران، ولم يقل ومريم عمران، ولم يقل ومريم عمران، إنما ومريم ابنة عمران. عمر بن الخطاب ليس عمر الخطاب، عثمان بن عفان ليس عثمان عفان، زينب بنت جحش ليس زينب جحش، هكذا. إثبات الوصلة سنة المسلمين وسنة الرسول وأصحابه، أما حذفها سنة الكفار جيمي كارتر، ميخائيل جورباتشوف، جورج بوش، كل هؤلاء الكفار يسقطون الوصلة بين الولد وبين أبي. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن إسقاط الوصلة كان من فعل الأدعياء في أوروبا الكافرة، كانوا يميزون بين الولد للصلب يقولون فلان ابن فلان، والولد الدعي ابن الزنا يقولون فلان فلان. فلما غلب الأدعياء على الأولاد الذين من الحلال عمموا ما هو لهم على الجميع، وجاء المسلمون فأخذوا منهم ذلك، بل وأخذوا منهم أشد من ذلك وأسوأ من ذلك، أنهم ينسبون المرأة إلى زوجها، لعلكم تعرفون ذلك. يعني يقول لك هيلاري كلينتون ليس أبوها كلينتون، إنما أبوها لها أب يبحث عنه إن كان هناك ثم أب. المهم، فجاء الكفار نسبوا المرأة أيضا إلى أبيها، ابتداء من صفية بنت زغلول، صفية زغلول التي نسبوها إلى زوجها، وسارت هذه السنة القبيحة في بلاد المسلمين. قال بس ما تعودناش تسميات، يعني بس ماشي، قدر الله ما شاء فعل. أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل عروة أتخدمني الحائط، سائل يسأل عروة، من عروة؟ ابن الزبير. ما اسم أمه؟ اسمها أسماء. وما اسم جده؟ أبو بكر الصديق، جده لأمه. وما اسم جده لأبيه؟ العوام. انتبه، صح معنا. طيب، عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين، كل ذلك علي هين. مفهوم ولا نحتاج مترجم؟ أن لغة العرب أصبحت الآن تحتاج إلى مترجم عند كثيرين من الناس. كل ذلك علي هين، يعني ما معناها؟ كل ذلك الأمر فيه سهل، وكل ذلك تخدمني، يعني زوجتي أنا بتخدمني وهي جنب أو هي حائض، وليس على أحد في ذلك بأس، ليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، يعني رأس رسول الله، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، مجاور في المسجد، يدني لها رأسه في حجرتها فترجله وهي حائط، يعني ينام جسمه في المسجد ورأسه في غرفته وهي تمشط له الرأس. هل ذلك لأن خروجها إلى المسجد ممنوع، أو لكون المسجد به رجال تخشى أن يرونها؟ سيأتي محل البحث في دخول حائط المسجد باتساع إن شاء الله. الذي في موضوعنا الآن أن الرسول كان ينام في المسجد، أو هنا ليس النوم، يدني لها رأسه فترجله وهي حائط. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائط. قراءة الرجل ماذا؟ في الغالب قراءته القرآن لما سيأتي إن شاء الله. قال: وكان أبو وائل وهو من التابعين، ومعنى التابعين الذين رأوا الصحابة، ولكنه كان مخضرما، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إما أنه كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يتسنى له سبيل الهجرة ورؤية النبي، أو يكون موجودا في زمن الرسول ورأى الرسول لكن ما أسلم إلا بعد وفاة رسول الله، فيسمى ماذا؟ مخضرم. يعني أما أقول لك أنت مخضرم يعني إيه؟ يعني قديم، يعني من يعني معاصر لجيلين، يعني من بتوع زمان، يعني ماشي، يعني الذي أدرك. وكان أبو وائل اسمه شقيق بن سلمة يرسل خادمه وهي حائط. فالخادم تطلق على المثنى وعلى المؤنث وعلى المذكر، صح كده؟ يعني كلمة الخادم تطلق على ماذا؟ على الرجل وعلى المرأة. أرسلت إحدى نساء النبي طعاما في صحفة مع خادم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمة الخادم تطلق على المرأة وتطلق على الرجل. ويحاط إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، أو بعلاقته، جئت العلاقة، يعني مسكت المصحف بالعلاقة التي يعلق منها المصحف. نقرأ الحديث ونبين حكم المسألة إن شاء الله. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم كنية واسمه الفضل ابن دكين، وعندنا كنية واسم ولقب عند العرب، كنية واسم ولقب، ونزل ذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمه عمر بن الخطاب، اسمه عمر، لقبه الفاروق، كنيته أبو حفص. أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية، منصور ابن صفية اشتهر عليه أو اشتهر بنسبته إلى أمه، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن، يعني يضع رأسه في حجرها ويحائض ويقرأ القرآن. ممكن إذا تركت للرأي وسئلت مثل هذا عن مثل هذا قل لا، هذا موطن لا يصلح أن تقرأ فيه قرآنا، لكن رسول الله فعل ذلك. ولقد قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تعرض لمسألة مس المصحف للحائط. اختصارا، المرفوع أو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة مس الحائط للمصحف أو مس الجنب للمصحف آية وحديث، هذان هما ما يلي. الآية قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، والحديث هو لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا عمدة ما ورد في هذا الباب كله، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الثاني لا يمس القرآن إلا طاهر، الأولى آية والثاني حديث. بعد ذلك جمهور العلماء على منع الحائض والجنب المس المصحف، أكثر أهل العلم على منع الحائض والجنب المس المصحف، قلة ذهبت إلى جواز المس مس المصحف. حجة الجمهور ما سبق، المجوزون أجابوا على السابق باختصار بأمرين: الأمر الأول أن الآية الكريمة سياقها ليس في المصحف الذي بين أيدينا، بل في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، قال عدد كبير من المفسرين لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، فقال عدد كبير من المفسرين المطهرون هنا بغض النظر عن رأيهم الفقهي، لكن قالوا في هذه المسألة المطهرون هنا هم الملائكة. وبهذا قال مالك في تفسير الآية بعيدا عن رأي الفقهي في المسألة، مستدلا بقول الله تعالى في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فمن هم السفرة؟ الكرام البررة هم الملائكة. فقال ما حاصله إن آية عبس تفسر آية الواقعة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهذا هو تفسير مالك، بل تفسير الجمهور أو الأكثر، بل إن الطبري في تفسيره ما ذكر أي وجه يتعلق بالحيض ولا الجنابة في تفسير هذه الآية، إنما دارت أقواله على أن المطهرون الملائكة أو المطهرون الأنبياء أو المطهرون المؤمنون، ما تعرض لمسألة الحائض في هذه الآية ولا الجنابة. غير الطبري تعرض كابن كثير كالقرطبي رحمهم الله تعالى. فهذا الدليل الأول وهذا توجيهه. الدليل الثاني وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث الترجيح فيه أنه غير ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقوى رواياته المرسلة، أقوى روايات الرواية المرسلة، والمرسل من قسم الضعيف. لكن ومع ذلك الذي ذكر ذهب الجمهور إلى منع الحائض والجنب من مس المصحف. قلة من أهل الحديث أو عفوا فريق من أهل الحديث ذهب إلى الجواز موجها الآية بالتوجيه الذي سمعتم، والحديث حكم عليه بالضعف. فاحتياطا وخروجا من أي خلاف كتوجيه للعامة مسوا بحائل خروجا من أي اختلافات، لكن التحرير والذي سمعت والله أعلم. باب من سمى النفاس حيضا، هل تقدم هذا؟ تقدم. عند الذين قالوا بأنه عند الذين استدلوا بها على المس عندهم ناهية. قال باب من سمى النفاس حيضا، أظن الباب تقدم. تقدمنا باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كلمة المباشرة أصلها التقاء البشرة بالبشرة، أصلها قد تطلق المباشرة على الضم، قد تطلق المباشرة على الجماع. الآن باشرهن، ما المراد بالمباشرة هنا؟ الجماع. كيف يباشرني من فوق الإزار؟ ما المراد بالمباشرة؟ المباشرة الملامسة فيما دون الجماع، لأن كان يأمرني فأعتزل فيباشرني وأنا حائض، معلوم يقينا أن النبي لم يكن يجامع زوجته وهي حائض. فالمباشرة أصل معناها التقاء البشرة بالبشرة. لذا هنا خلل يستعمله بعض الذين يكتبون في العقيدة، فيقولون فيما يقولون ينقل عن الله مباشرة، هذا خطأ، هذا خطأ، ينقل عن الله مباشرة. أولا لأن المعنى اللغوي خطأ، تنقل عن الله مباشرة أو تنقل عن فلان مباشرة خطأ لغة. ثانيا لم يستعمل هذا الاصطلاح لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ طيب. قولها كان يأمرني فأتزر فيبشرني وحائض، والنبي قال اصنع كل شيء إلا الجماع. وقد ورد عن بعض أهل العلم كراهية ذلك، ولكن محل تلك الكراهية إذا كان شابا يخشى عليه أن يفضي بصنيعه إلى الجماع المحرم. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا تنبيه يا إخوة، البخاري في صحيحه أحيانا يروي الحديث مجتمعا في مكان ومفرقا في مكان آخر، وأحيانا يبوب بتبويب أنت تتعجب ما وجه المطابقة بين التبويب وبين الحديث. فمثلا يقول باب ما جاء في إكرام الضيف، أو باب أنا بفترض يعني باب استحباب إكرام الضيف، يذكر السند فإذا بالحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ويقتصر على ذلك. كيف هذا؟ يعني ليس في الحديث الذي أورده مطابقة للباب الذي للتبويب الذي بوب به. فالبخاري يفترض في العمل الحديثي أن من يقرأ صحيحه يعرف أن هذا الحديث الذي مطلعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره يشتمل على ثلاث فقرات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه أو العكس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيورده مجتزئا على فقرة لأنه أورده مطولا في مكان آخر، فيستغني عن الإعادة بالإشارة. فأنت كرجل لا تعرف صنيع البخاري ممكن تتهم البخاري، تقول ما وجه الدلالة في الذي أتى به البخاري، لكنه يتعامل مع أقوام يفترض فيهم أنهم يعرفون سنة رسول الله. إذن جدير بنا أيها الإخوة أن نكثر من الاطلاع على السنة، سنة الرسول فيها بركة، عليك أن تكثر من حفظ سنة الرسول ومن النظر فيها، حتى لو لم تكن تريد الحفظ اقرأ يوميا مثلا صفحتين في صحيح البخاري أو ثلاث صفحات صحيح البخاري، يكن عندك رصيد من معرفة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون عندك رصيد من معرفة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأننا أحيانا نرى مفسرين من المعاصرين أو قريب المعاصرة لا تكد تسمع في قول مفسر قال رسول الله، مفسر معلوم مشهور لدى الناس، لا تكاد تسمع يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا سيحصل خلل في التفسير بلا شك. قال حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق والشيباني، هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، فور حيضتها أي في ثورة الحيضة. أن بعض العلماء يقولون إذا كانت الحيضة في بدايتها تتقى المرأة الحيض تكون شديدة، وإذا كانت متوسطة يقترب منها شيئا ما، وإن كانت في أواخرها يقترب شيئا فشيئا إلا الجماع. وكل هذا التفصيل لا يدل عليه دليل، بل عائشة تقول يباشرها أن تعتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني تحذر كأنها تقول انتبهوا، فالنبي كان يستطيع بفضل الله أن يحفظ نفسه من الوقوع في الجماع المحرم في الحيض، لكن من منكم الذي يستطيع؟ فكأنها كانت توجه الكلام إلى شباب يخشى عليهم من باب من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه أو أن يقع فيه، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أسئلة على وجه السرعة بس حق الذين معهم أسئلة. السلف الذي اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول تناولت وسائل الإعلام الفضائية مقتل أحد أئمة السلف وزوجتي في الهرم اليوم على يد غرباء، والجريمة بها تشوهات جسدية، ما أعرف شيئا عن هذا الخبر نظرا إلى ما يسرى إن شاء الله. يقول مع عمي مريض بالغضروف وهو مقيم في الصعيد، وعلم أني سوف يعني أحد الإخوة يريد منكم الدعاء له. رتب الأسئلة يا شيخ. مش فاهم الأسئلة. طيب نعتذر اليوم عن الأسئلة الإطالة، يبا